الجامعة الافتراضية السورية، مقرر القانون التجاري 2، الدكتور جمال الدين مكناس. هذا التسجيل يغطي الوحدة التعليمية 12، الجزء الثالث. هذا التسجيل يغطي من الصفحة 238 وحتى الصفحة 253. تقدمت مبادرة ضوء بصوت سندس قنوص. مفتشو الحسابات. يصعب على المساهمين متابعة أعمال الشركة مع ضخامة عددهم وعدم حرصهم على حضور اجتماعات الهيئة العامة، وبشكل خاص مراقبة حسابات الشركة التي تتطلب خبرة فنية خاصة ودراية تحتاج للعديد من المساهمين ليقوموا بدورهم الرقابي. لذلك استوجب القانون أن يكون لشركة المساهمة مفتش للحسابات أو أكثر، وخصهم بأحكام في المواد من 185 حتى 193 تتعلق بتعيينهم وعزلهم واختصاصاتهم ومسؤوليتهم، وسنعرض هذه الأحكام على التوالي. تعيين مفتشي الحسابات وعزلهم. أولاً تعيينهم. تتولى الهيئة العامة التأسيسية انتخاب مفتشي الحسابات الأوائل للشركة المساهمة، ثم تتولى الهيئة العامة العادية انتخاب مفتشي الحسابات، وتنتخب الهيئة العامة جهة لتفتيش حساباتها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وتقرر هذه الهيئة بدل أتعاب المفتشين أو تفوض مجلس الإدارة بتحديد هذه الأتعاب، ويجوز أن تكون هذه الجهة مفتش حسابات أو أكثر من قائمة مفتشي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق المالية. وإذا أهملت الهيئة العامة انتخاب مفتش لحساباتها أو اعتذر هذا المفتش أو امتنع عن العمل، توجب على مجلس الإدارة أن يقترح على وزارة الاقتصاد 3 أسماء من قائمة مفتشي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق المالية لتنتقي منهم من يملأ المركز الشاغر. وقد نص القانون على شروط تعيين مفتش الحسابات بالمادة 186 شركات التي تقضي بأنه: أولاً، لا يجوز أن يعين مفتشاً للحسابات من يتقاضى أجراً أو تعويضاً من الشركة أو كان موظفاً أو شريكاً لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كان قريباً له حتى الدرجة الرابعة. ثانياً، يجب على الجهة التي ستقوم بتفتيش حسابات الشركة وقبل انتخابها تقديم تصريح للهيئة العامة للشركة تبين فيه أي علاقة عمل تربطها بأي من أعضاء مجلس الإدارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعدد الأسهم التي تملكها في الشركة. وتلتزم الجهة التي ستقوم بتفتيش حسابات الشركة بتعويض الشركة عن أي ضرر يلحق بها بسبب عدم صحة التصريح فيه. ثانياً، عزلهم. يثبت حق عزل مفتش الحسابات لمن تولى تعيينه، فيجوز للهيئة العامة عزل مفتش الحسابات التي قامت بتعيينه، وكذلك لوزارة الاقتصاد عزل مفتش الحسابات الذي قررت انتقاءه من المفتشين المقترحين من قبل مجلس الإدارة، وذلك عفوا من قبل الوزارة أو بناء على اقتراح مجلس الإدارة، على أنه لا يجوز عزل مفتشي الحسابات إلا إذا كانت هناك أسباب مشروعة تبرر ذلك. مثال: ارتكاب مفتش الحسابات لأخطاء جسيمة أو ارتكابه لأفعال عاقب عليها قانون الشركات، كأن يكتم مفتش الحسابات معلومات يوجب القانون ذكرها بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية على المساهمين، أو أن يضارب بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها. وإذا تم عزل مفتش الحسابات بشكل تعسفي جاز له مطالبة الشركة بتعويض الضرر الناشئ عن العزل، وبالمقابل يحق لمفتشي الحسابات اعتزال العمل في الشركة بتقديم استقالته بشرط ألا تصدر هذه الاستقالة عن غش وأن تكون في وقت ملائم، وإلا التزم بتعويض الشركة. مهام وواجبات مفتش الحسابات. أولاً، مهام مفتش الحسابات. يتمثل جوهر مهمة مفتش الحسابات بشكل عام في مراقبة سير أعمال الشركة وتدقيق حساباتها، وبصورة خاصة فيما يلي: أولاً، الاطلاع على دفاتر الشركة وأن يبحث فيما إذا كانت منظمة بصورة أصولية. ثانياً، البحث فيما إذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بصورة توضيح حالة الشركة الحقيقية. ثالثاً، لمفتش الحسابات حق الاطلاع على دفاتر الشركة وحساباتها وأوراقها وصندوقها، وله أن يطلب من مجلس الإدارة أن يوافيه بالمعلومات اللازمة للقيام بوظيفته، وعلى مجلس الإدارة أن يضع تحت تصرف مفتش الحسابات كل ما من شأنه تسهيل مهمته. رابعاً، حق مفتش الحسابات في دعوة الهيئة العامة للانعقاد، وذلك بطلب يقدمه إلى مجلس الإدارة يطلب فيه الدعوة إلى انعقاد الهيئة العامة العادية أو غير العادية للشركة بناء على كتاب خطي يبين فيه الأسباب الداعية للانعقاد، وكذلك إذا أهمل مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المقررة في النظام الأساسي أو في قانون الشركات، فيجب على مفتش الحسابات أن يطلب إليه دعوتها. مادة 1 على 190 شركات. ثانياً، واجبات مفتش الحسابات. أولاً، وضع التقرير السنوي. يجب على مفتش الحسابات أن يضع تقريراً خطياً يتلوه أمام الهيئة العامة عن الحالة المالية للشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة، وعن الاقتراحات المختصة بتوزيع أنصبة الأرباح، وأن يقترح في هذا التقرير إما المصادقة على الميزانية السنوية بصورة مطلقة أو مع التحفظ، وإما بإعادتها لمجلس الإدارة. ويجب أن يتضمن تقرير مفتش الحسابات ما يلي: 1- مدى حصوله على جميع المعلومات والبيانات والوثائق التي طلبها في سبيل القيام بمهمته، أو بيان بما وجده من صعوبات أو معوقات في الحصول على تلك المعلومات. 2- إن الشركة تمسك حسابات وسجلات ومستندات منتظمة، وإن بياناتها المالية معدة وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة، وتظهر المركز المالي الحقيقي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بصورة عادلة، وإن الميزانية وبيان الأرباح والخسائر متفقة مع القيود والدفاتر. 3- إن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة تتفق مع قيود الشركة وسجلاتها. 4- المخالفات لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة التي حصلت خلال السنة المالية موضوع التدقيق، والتي من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري على نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي. 5- مدى قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أعمالها، ويتم ذلك بشكل مستقل عما أبداه مجلس الإدارة بهذا الخصوص. مادة 188 شركات. ثانياً، من واجبات مفتش الحسابات الإبلاغ عن المخالفات. إذا اطلع مفتش الحسابات على أي مخالفة ارتكبتها الشركة للقانون أو لنظامها الأساسي أو للأنظمة المحاسبية، فعليه أن يبلغ ذلك خطياً إلى رئيس مجلس الإدارة وإلى الهيئة العامة لم تزل المخالفة قائمة. مادة 2 على 190 شركات. ثالثاً، واجب السرية. لا يحق لمفتش الحسابات أو لموظفيه أن ينقل للمساهمين أو للغير ما حصل عليه من معلومات ذات طابع سري لا يوجب القانون الإفصاح عنها في معرض قيامه بعمله لدى الشركة تحت طائلة العزل والتعويض. مادة 192 شركات. رابعاً، عدم المضاربة بأسهم الشركة. لا يحق لمفتش الحسابات أو لموظفيه المضاربة بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها، سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تحت طائلة العزل والتعويض. مسؤولية مفتشي الحسابات. طبقاً لنص المادة 191 من قانون الشركات، يكون مفتشو الحسابات مسؤولين بصورة فردية أو على وجه التضامن عن الأخطاء التي يرتكبونها في مواجهة الشركة عند تدقيق حساباتها، وتجاه المساهمين عن تعويض الضرر الذي سببته الأخطاء التي ارتكبوها في تنفيذ عملهم أو عدم قيامهم بالواجبات التي تقع على عاتقهم بموجب أحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة. كما قد يسأل مفتش الحسابات تجاه الغير وعلى وجه التضامن عن الأخطاء التي يرتكبوها وتلحق ضررا به. وتسقط دعوى المسؤولية المدنية تجاه مفتش الحسابات بمضي 3 سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي تولي فيها تقرير مفتش الحسابات، على أنه إذا كان الفعل المنسوب للمفتش يشكل جرماً جزائياً فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا وفقاً لأحكام القواعد العامة، أي بتقادم الدعوى الجزائية، مادة 191 شركات. وقد نص قانون الشركات على معاقبة مفتش الحسابات بالحبس من 1 سنة إلى 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300,000 ليرة سورية ولا تزيد عن 3,000,000 ليرة سورية إذا ضمن تقريره بيانات غير صحيحة بصورة متعمدة عن ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها، أو في حال كتمه لمعلومات يوجب القانون ذكرها بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن ذوي العلاقة، أو قيامه بعمليات التلاعب في أسعار أسهم الشركة في أسواق الأوراق المالية أو شراء وبيع الأسهم إلى آخره. مادة 203 شركات. الهيكل المالي للشركة المساهمة. تؤسس الشركة المساهمة لتبقى مدة طويلة، ولا يعقل أن ينتظر المساهمون حتى انتهائها حساب ما قد ينتج عن نشاط الشركة من ربح أو خسارة. لذلك يتم وضع حساب ختامي في كل سنة تسمى سنة مالية، يدل على ما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً يمكن توزيعها على المساهمين. ومن البديهي أن التوزيع لا يتم إلا بعد عمل اقتطاعات يحددها القانون والنظام الأساسي تسمى بالاحتياطيات، كما قد تقرر الشركة المساهمة تعديل رأس مالها بزيادته أو تخفيضه وفقاً لحاجاتها ونشاطها. وعليه لا بد لمعرفة الهيكل المالي للشركة المساهمة من دراسة الحساب الختامي السنوي والمال الاحتياطي والأرباح القابلة للتوزيع تحت عنوان مالية الشركة المساهمة في مبحث أول وتعديل رأس مال الشركة في مبحث ثاني. مالية الشركة المساهمة، ونعرض فيه الحساب الختامي السنوي والمال الاحتياطي والأرباح الصافية القابلة للتوزيع. الحساب الختامي السنوي، يدل الحساب الختامي لكل سنة مالية من حياة الشركة ما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً يمكن توزيعها على المساهمين من عدمه، والسنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي بدأها وانتهاءها في أي شهر كان، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فإنها تعتبر من تاريخ صدور القرار بتأسيس الشركة حتى آخر الشهر المعين لنهاية السنة المالية التالية. مادة 194 شركات. ويجب على الشركة تنظيم حساباتها وتدقيقها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية. مادة 195 شركات. ويضم الحساب الختامي الجرد والميزانية وحساب الأرباح والخسائر، ويجب أن تعبر هذه الوثائق عن المركز المالي الحقيقي للشركة نظراً لأهمية ذلك بالنسبة للمساهمين ودائن الشركة على حد سواء. ويجب أن ينتهي مجلس الإدارة من إعداد الميزانية في موعد يسمح بعقد الهيئة العامة للمساهمين خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً من انتهاء السنة المالية المنقضية. ويجب على المجلس بعد إعداد الميزانية وضعها تحت أيدي مفتشي الحسابات قبل انعقاد الهيئة العامة يبدو مقترحاتهم حولها. ونظراً لأهمية الميزانية، لا سيما إذا كانت بياناتها صحيحة وصادقة بالنسبة للشركة والمساهمين والدائنين على حد السواء، لأنه يمكن معرفة المركز المالي الحقيقي للشركة، فقد فرض المشرع على مجلس الإدارة نشر ميزانية الشركة في صحيفتين يوميتين قبل موعد اجتماع الهيئة العامة 15 يوماً على الأقل تحت طائلة بطلان الاجتماع. مادة 196 شركات. المال الاحتياطي، قد لا يكفي رأس مال الشركة الضامن الأول لدائنيها لتحمل الخسائر التي قد تصيب الشركة في إحدى السنوات، كما قد تحتاج الشركة للمال لقضاء حاجات تبدو في المستقبل أو لتقوية ائتمانها. لذلك فإنه يكون من الضروري عدم توزيع الأرباح كلها على المساهمين، واقتطاع نسبة معينة منها كل سنة لتكوين مال احتياطي لاستخدامه لأغراض محددة. والمال الاحتياطي إما أن يكون قانونياً يفرضه القانون، وإما أن يكون نظامياً يشترطه النظام الأساسي، وإما أن يكون اختيارياً تقرره الهيئة العامة، وإما أن يكون احتياطي الاستهلاك. أولاً، الاحتياطي القانوني، وهو الاحتياطي الإجباري الذي يفرضه القانون على كل شركة مساهمة. فقد نصت المادة 197 من قانون الشركات على أنه على الشركة أن تقتطع كل سنة 10% من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي إجباري، ولها أن توقف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي ربع رأس المال، إلى أنه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي كامل رأس مال الشركة. وعليه لا يجوز بحال من الأحوال توزيع أرباح على المساهمين قبل أن يستقطع منها النسبة التي حددها القانون لتكوين الاحتياطي، وإلا اعتبر هذا التوزيع توزيعاً لأرباح صورية. ويعد الاحتياطي الإجباري أو القانوني ضماناً إضافياً لدائن الشركة إلى جانب رأس المال، لذلك لا يجوز للشركة التصرف فيه، على أن المشرع أجاز استعمال الاحتياطي الإجباري من قبل مجلس الإدارة لتأمين الحد الأدنى للربح المحدد في النظام الأساسي للشركة، وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد. كما أجاز المشرع استعمال الاحتياطي الإجباري لمواجهة الظروف الاستثنائية وغير المنتظرة. مادة 197 على 2 شركات. ثانياً، الاحتياطي النظامي. يجوز أن ينص النظام الأساسي على تكوين احتياطي آخر إلى جانب الاحتياطي الإجباري، وذلك عن طريق تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية في كل سنة يحددها النظام. كما يعين النظام الأساسي الحد الأدنى الذي يجب أن يقف عنده التجنيب، وتكون الحكمة من إنشاء هذا الاحتياطي دعم مركز الشركة أثناء حياتها، ويجوز إلغاء هذا الاحتياطي أو تعديل نسبته بقرار من الهيئة العامة غير العادية، لأنه لا يعدو أن يكون تعديلاً لأحد بنود النظام الأساسي. ثالثاً، الاحتياطي الاختياري. الاحتياطي الاختياري أو الحر وهو الذي تقرره الهيئة العامة للشركة المساهمة دون أن يفرضه القانون أو نظام الشركة بشرط ألا يحظره النظام الأساسي. وعليه يكون للهيئة العامة للشركة أن تقرر سنوياً اقتطاع ما لا يزيد عن 20% من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري. ويستعمل الاحتياطي الاختياري وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة أو الهيئة العامة لمواجهة نفقات استثنائية أو لتجديد معدات تستخدمها الشركة. كما يحق للهيئة العامة أن تقرر توزيع الجزء غير المستعمل من الاحتياطي الاختياري أو أي جزء منه كأرباح على المساهمين. المادة 198 شركات. رابعاً، احتياطي الاستهلاك. قد تكون موجودات الشركة مما يهلك مع الزمن، كأن تكون معداتها أو منشآتها مما يهلك مع الزمن، لذلك أجاز المشرع للشركة المساهمة أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح غير الصافية باسم احتياطي استهلاك موجودات الشركة، على أن لا يتجاوز هذا المبلغ النسب المقبولة محاسبياً. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت المستهلكة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع تلك الأموال كأرباح على المساهمين. مادة 199 شركات. كما لا يجوز التصرف بهذه الأموال إلا في الأوجه التي خصصت لأجلها. توزيع الأرباح. يشكل الفارق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة مالية من جهة، ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جهة أخرى، وقبل تنزيل المبلغ المخصص لضريبة الدخل، الأرباح الصافية للشركة. وبسبب ما يفرضه القانون أو نظام الشركة أو قرار الهيئة العامة من تكوين المال الاحتياطي، لا يتم توزيع الأرباح الصافية. فالأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الصافية بعد اقتطاع المبالغ اللازمة لتكوين الاحتياطيات المختلفة، وكذلك المبلغ المخصص لضريبة الدخل. ولا يحق للشركة المساهمة توزيع أي ربح على المساهمين إلا بعد تغطية الخسائر المدورة من سنوات سابقة. مادة 201 شركات. وتتولى الهيئة العامة العادية تحديد أنصبة الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة ومفتشي الحسابات، وتوزع الأرباح طبقا لأحكام نظام الشركة مع مراعاة وجوب التمييز بين الأسهم العادية وأسهم الأفضلية أو الامتياز. وينشأ حق المساهم في تقاضي الأرباح السنوية بصدور قرار الهيئة العامة للشركة المساهمة بتوزيعها. ومتى اتخذ قرار توزيع الأرباح بعد تحديد أنصبتها، يصبح المساهم دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح. فإذا ما أفلست الشركة بعد ذلك، جاز للمساهم التقدم في تفليسة الشركة بوصفه دائناً في الأرباح، كما يحق لدائنيه أن يحجزوا على نصيبه من الأرباح المقررة بين يدي الشركة وفقاً لقواعد حجز مال المدين لدى الغير. ويلتزم مجلس إدارة الشركة بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتسليم الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال 30 يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر فيه توزيع الأرباح، ويتم الإعلان عن توزيع الأرباح في صحيفتين يوميتين وعلى مرتين. مادة 202 شركات. تعديل رأس المال. تسعى الشركات المساهمة إلى تعزيز مكانتها التنافسية في سوق السلع أو الخدمة التي تنتجها، كما أنها في سبيل تحقيق أكبر قدر من الأرباح تتجه دائماً نحو زيادة حجم مشروعها. وقد ترغب الشركة المساهمة في تطوير وتحديث منشآتها، فبدلاً من أن تواجه ذلك بقروض جماعية من خلال طرح أسناد قرض على الاكتتاب العام، تقرر زيادة رأس مالها. وقد تعمل على التقليل من حجم مديونيتها الخارجية، فتشرع في تحويل أسناد القرض إلى أسهم يزاد بمقدارها رأس مال الشركة. وعلى العكس، قد يعترض مشروع الشركة المساهمة صعوبات في مزاورة نشاطها وتمنى بخسائر كبيرة، فتضطر إلى تخفيض رأس مالها حتى يتناسب مع موجوداتها وتتعادل ميزانيتها. وقد يزيد رأس مال الشركة على حاجتها، مما يدعوها إلى تخفيض رأس مالها، فتتوصل عن طريق التخفيض إلى تفادي دفع أرباح غير مستغلة. وعليه فإن تعديل رأس مال الشركة المساهمة يكون إما بالزيادة أو بالتخفيض. ونعرض لزيادة رأس المال أولاً، ثم نتناول دراسة تخفيضه. زيادة رأس المال. ونتناول شروط زيادة رأس المال، ثم نعرض لطرق زيادة رأس المال. أولاً، شروط زيادة رأس المال. يشترط قانون الشركات لإمكانية زيادة رأس مال الشركة المساهمة المصرح به توافر شرطين أساسيين، هما: أولاً، أن يكون رأس المال المصرح به قد سدد بالكامل. وهذا الشرط منطقي، لأنه لا يمكن تصور أن تكون الشركة في حاجة إلى مزيد من الأموال قبل أن تستوفي رأس مالها الأصلي بالكامل. أما إذا سددت رأس مال الشركة المساهمة بالكامل، فيجوز لها أن تزيد رأس مالها المصرح به أياً كانت الطريقة التي تلجأ إليها في هذه الزيادة. ثانياً، الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية وموافقة وزارة الاقتصاد وكذلك موافقة هيئة الأوراق المالية، ذلك أن في زيادة رأس المال تعديل للنظام الأساسي للشركة، ولا بد من صدور قرار عن الهيئة العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة، كما لا بد من موافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية على هذا التعديل في رأس مال الشركة. ثانياً، طرق زيادة رأس المال. تقوم الشركة المساهمة بزيادة رأس مالها بإحدى الطرق التالية: أولاً، طرح أسهم جديدة. نص قانون الشركات على أنه يمكن للشركة المساهمة أن تزيد رأس مالها عن طريق طرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة، واستناداً لما تحدده الهيئة العامة غير العادية. مادة 101/1/ألف شركات. كما نصت المادة 102 من قانون الشركات على أنه إذا قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة زيادة رأس المال عن طريق إيجاد أسهم عينية جديدة، وجب اتباع الأصول المنصوص عليها بشأن الأسهم العينية عند التأسيس من حيث تقدير قيمتها عن طريق جهة محاسبية ذات خبرة أو جهة محاسبية دولية، ولابد من الموافقة على تقدير قيمة المقدمات العينية من قبل الهيئة العامة غير العادية التي تقوم عندئذ بوظائف الهيئة العامة التأسيسية بهذا الخصوص والتي سبق لنا عرضها، مع الإشارة إلى أنه لا يجوز تداول هذه الأسهم العينية الناجمة عن الزيادة قبل مضي 5 سنوات على تاريخ صدور القرار الوزاري القاضي بالتصديق على الزيادة، مادة 96 على 3 شركات. وعليه يعد إصدار أسهم جديدة الطريقة المعتاد لزيادة رأس المال، وتعد هذه الطريقة بمثابة تأسيس جزئي للشركة المساهمة، إلا أن مجلس الإدارة يحل محل المؤسسين وتحل الهيئة العامة غير العادية محل الهيئة العامة التأسيسية بالنسبة للأسهم العينية، إلى أن ما يميز إصدار الأسهم الجديدة ما يكون مقرراً لمصلحة المساهمين القدامى، ذلك أن إدخال مساهمين جدد قد يضر بالمساهمين القدامى من خلال انخفاض نصيب السهم الواحد في ربح الشركة مع زيادة عدد الأسهم، وكذلك قد يتبدل وجه الأغلبية في الهيئة العامة للشركة مما قد يؤدي إلى تغيير مسار الشركة. لذلك فقد أجاز القانون أن ينص النظام الأساسي للشركة على منح مساهمي الشركة حق الأفضلية بالاكتتاب على زيادة رأس المال وبنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال، ويجب على المساهم الذي يرغب بممارسة حق الأفضلية تسديد قيمة الأسهم التي يكتتب بها خلال المهلة التي تحددها الهيئة العامة غير العادية لهذا الغرض، وقبل طرح أسهم الشركة المتبقية أي التي لم يكتتب بها المساهمون القدامى على الاكتتاب العام، مادة 101 على 3 شركات. ويجوز للهيئة العامة غير العادية أن تقرر إصدار السهم الجديد بالنسبة للمكتتبين في الأسهم الجديدة من غير المساهمين القدامى بقيمة أعلى من قيمته الإسمية بإضافة علاوة الإصدار، وذلك مقابل اشتراكهم في المال الاحتياطي الذي كونته الشركة من اقتطاعات الأرباح الصافية عن السنوات السابقة. ثانياً، إضافة الاحتياطي الاختياري أو جزء منه أو الأرباح المدورة المتراكمة أو جزء منها أو كلها في رأس مال الشركة. وعليه فإن دمج هذا الاحتياطي الاختياري أو الأرباح المدورة المتراكمة كلياً أو جزئياً يمثل زيادة في رأس المال ويمثل ميزة بالنسبة لدائن الشركة عندما تكتسب هذه الأموال صفة رأس المال، كما تمثل هذه الأموال أرباح مدخرة يمكن تصور توزيعها دائماً على المساهمين، وتتحقق الزيادة بهذه الطريقة إما في شكل إصدار أسهم جديدة توزع مجاناً على المساهمين، وإما بزيادة القيمة الإسمية للأسهم الصادرة عند تأسيس الشركة بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال. ثالثاً، تحويل أسناد القرض إلى أسهم. قد تتم زيادة رأس مال الشركة المساهمة عن طريق تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم، فتتخلص الشركة المساهمة من ديونها وينقلب مالكو أسناد القرض من دائنين إلى شركاء في الشركة، وفي هذه الحالة لابد من مراعاة أحكام القانون الواردة في المادة 129 والتي تقتضي صدور قرار عن الهيئة العامة غير العادية عند إصدار مثل هذه الأسناد القابلة للتحويل إلى أسهم، ويجب أن يتضمن القرار القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحول أسناد القرض إلى أسهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يجب أن يبدي مالك السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها شروط إصدار هذه الأسناد، فإذا لم يبدي رغبته خلال هذه المدة فقد حقه في التحويل. رابعاً، دمج الشركة بالشركة المساهمة. قد يتم دمج شركة قائمة بالشركة المساهمة فتنقضي معها الشركة المندمجة وتبقى الشركة الدامجة قائمة، ويلزم ذلك صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية للشركتين، وعندما تكون الغاية من الدمج زيادة رأس مال الشركة الدامجة فإنه يتوجب على الشركة الدامجة أن تختار القواعد الموضوعية والشكلية الخاصة بزيادة رأس المال، إذ لابد من صدور قرار عن الهيئة العامة غير العادية بزيادة رأس المال وموافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية، وتكون هذه الزيادة في رأس المال بقدر قيمة أصول الشركة المندمجة، ويجب تقدير هذه الأصول وفقاً للإجراءات المتبعة في تقدير قيمة المقدمات العينية. وفي مقابل هذه المقدمات العينية، يوزع عدد معين من أسهم الشركة الدامجة على مساهمي الشركة المندمجة، على أن هذه الأسهم العينية تكون قابلة للتداول فوراً عقب تمام الدمج إذا كانت قابلة للتداول قبل ذلك، ولا حاجة لمرور 5 سنوات على إصدارها لإمكانية تداولها إذا ما كانت هذه المدة قد انقضت سابقاً في الشركة المندمجة بالنسبة للأسهم العينية فيها. تخفيض رأس المال: قد تدعو الحال إلى تخفيض رأس مال الشركة المساهمة إذا كان زائداً عن حاجات الشركة حتى تتفادى بذلك دفع أرباح عن أموال غير موظفة. كذلك إذا أصيبت الشركة بخسارة لا أمل في تعويضها من الأرباح المستقبلية، فتقرر الشركة إنقاص رأس مالها بمقدار هذه الخسارة أو جزء منها بما يعادل القيمة الحقيقية لرأس المال حتى يتسنى للشركة توزيع أرباح على المساهمين. وقد نص قانون الشركات على شروط التخفيض وطرقه وآثاره، وسنعرضها تباعا. أولا، شروط التخفيض: يشترط لصحة تخفيض رأس مال الشركة المساهمة ما يلي: 1- يجب أن لا ينزل رأس مال الشركة المساهمة بعد تخفيضه بأي حال من الأحوال عن الحد الأدنى المحدد في القانون وبقرار وزارة الاقتصاد لرأس مال الشركة المساهمة. 2- يجب أن يصدر قرار عن الهيئة العامة غير العادية بتخفيض رأس المال، كما يجب على مجلس الإدارة أن يرفق طلب التصديق على تعديل النظام الأساسي للشركة المتضمن تخفيض رأس مالها ويقدمه إلى وزارة الاقتصاد مرفقاً بلائحة صادرة عن مفتش الحسابات تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعناوينهم وشهادة صادرة عن مفتش الحسابات تفيد بأن تخفيض رأس المال لا يمس بحقوق الدائنين، كما يتوجب على الشركة نشر قرار التخفيض مع لائحة الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل، وذلك لإفساح المجال أمام الدائنين الاعتراض على هذا التخفيض وفقاً للإجراءات التي سنبنيها لاحقاً في آثار التخفيض. فإذا لم تتبلغ وزارة الاقتصاد أي قرار بوقف تنفيذ قرار تخفيض رأس المال خلال 45 يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في الصحف لآخر مرة، ولم يكن في التعديل ما يخالف النظام الأساسي للشركة أو القانون، قامت وزارة الاقتصاد بالمصادقة عليه. ثانياً، طرق تخفيض رأس المال: يتم تخفيض رأس المال إما بتخفيض قيمة الأسهم أو بإعادة جزء من رأس المال أو باستهلاك أسهم الشركة. 1- تخفيض القيمة الإسمية للأسهم: يتم تخفيض القيمة الإسمية للأسهم بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حال وجود خسارة في الشركة، ويشترط في هذه الطريقة ألا تنزل القيمة الجديدة عن الحد الأدنى المقرر لقيمة السهم وقدره 500 ليرة سورية. فإذا كان رأس مال الشركة 200 مليون ليرة سورية موزع على 100,000 سهم، قيمة كل سهم 2000 ليرة، وخفض رأس المال بقدر الربع إلى 150 مليون ليرة، فتخفض قيمة السهم تبعا لذلك من 2000 ليرة إلى 1500 ليرة مع بقاء عدد الأسهم كما هو. 2- إعادة جزء من رأس المال: ويتم هذا التخفيض بإعادة الشركة للمساهمين جزءا من رأس المال إذا رأت الشركة أن رأس مالها يزيد عن حاجتها، وتتم إعادة مبلغ من رأس المال إلى المساهم بنسبة التخفيض المقرر لرأس مال الشركة. فإذا كان مقررا خفض رأس المال بقدر الربع، أعادت الشركة لكل مساهم ربع قيمة أسهمه، وبذلك يبقى للمساهم حق البقاء في الشركة ولا تتأثر حقوقه بهذا التخفيض. 3- استهلاك أسهم الشركة: قد تعمد الشركة المساهمة إلى تخفيض رأس المال عن طريق شراء بعض الأسهم وإلغاء الأسهم التي يتم شراؤها، وتؤخذ الأموال اللازمة للاستهلاك من الأرباح أو من احتياط الاستهلاك دون المساس برأس مال الشركة، وفي هذه الحالة يعطى كما كنا قد أسلفنا المساهم الذي استهلكت أسهمه أسهم انتفاع أو تمتع، تخول صاحبها حق التصويت في الهيئات العامة وحق الحصول على نصيب أسهمه من الأرباح. ثالثاً، آثار التخفيض. القاعدة أن تخفيض رأس المال لا يجوز أن يضر بدائني الشركة الذين نشأت حقوقهم قبل التخفيض، لذلك أوجب القانون ضرورة إدراجهم بلائحة صادرة عن مفتش الحسابات الذي يجب أن يصدر شهادة تفيد بأن التخفيض لا يمس حقوق هؤلاء الدائنين، ولا بد من نشر قرار التخفيض مع لائحة الدائنين في جريدة رسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل لإعلام الدائنين بالتخفيض. فإذا وجد الدائنون أن التخفيض يضر بمصالحهم وينتقص مما لهم من ضمان عام على رأس المال، فإنه يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع دينهم ما لا يقل عن 10% من ديون الشركة وفقاً لما هو وارد في تقرير مفتش الحسابات إقامة الدعوى أمام محكمة البداية المدنية في مركز الشركة أو تلك الموجودة في الموطن المختار للشركة خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان عن التخفيض في الصحف لآخر مرة، وذلك لإبطال قرار التخفيض الذي من شأنه الإضرار بمصالحهم، ولا تسليم مهلة 30 يوماً بحق الدائنين الذين لم يرد اسمهم في الإعلان، مادة 105 على 3 الشركات. ويحق لمحكمة البداية المدنية أن تقرر وفق تنفيذ قرار التخفيض لحين البت بالدعوى، وذلك بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة، ويكون لهذا القرار صفة النفاذ المعجل، مادة 105 على 4 شركات. وتنظر محكمة البداية المدنية بالدعوى على وجه السرعة، وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الأكثر، وتصدر قرارها الذي يخضع للطعن بالاستئناف، ويكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرماً، مادة 105 على 5 و6 شركات. ولا بد من الإشارة إلى أنه لا يحق للدائنين الذين نشأت حقوقهم بعد المصادقة على قرار الجمعية العامة غير العادية بالتخفيض طلب إبطال هذا التخفيض، لأن رأس المال المخفض هو وحده الضمان الذي اعتمدوا عليه عند تعاملهم مع الشركة. ولا بد من التذكير أخيراً فيما يتعلق بانقضاء الشركة المساهمة بأنها تنقضي وفقاً لطرق الانقضاء العامة التي تنقضي بها الشركات بوجه عام بحلول الأجل المعين لها أو بإتمام المشروع الذي أسست لأجله أو باستحالة إتمامه أو بحلها، وقد تنقضي الشركة المساهمة مع استمرار المشروع باندماجها في شركة أخرى. تمارين: اختر الإجابة الأكثر صحة. 1- تعد شركة المساهمة من شركات الأموال فهي: أولاً، لا تكتب الصفة التجارية إلا إذا كان غرضها تجارياً. ب: تكتسب صفة التاجر لأنها تجارية بشكلها. ج: تكتسب صفة التاجر وكذلك المساهم فيها ويشهر إفلاسهما. د: تشكل ضمانة قوية لدائنيها من خلال مسؤولية المساهمين غير المحدودة. الإجابة الصحيحة ب: تكتسب صفة التاجر لأنها تجارية بشكلها. 2- يعد أعضاء مجلس الإدارة مساهمون يمثلون الشركة المساهمة ألف، لذلك تكون مسؤوليتهم تضامنية عن ديون الشركة. ب: مسؤوليتهم محدودة بحدود ما يملكونه من أسهم في جميع الأحوال. ج: الأصل أن مسؤوليتهم محدودة وتصبح تضامنية في أحوال حددها القانون. د: تكون مسؤوليتهم تضامنية فقط إذا أضافوا إلى اسم الشركة اسم شخص طبيعي صاحب براءة اختراع. الإجابة الصحيحة ج: الأصل أن مسؤوليتهم محدودة وتصبح تضامنية في أحوال حددها القانون. 3- إذا قررت الشركة المساهمة تخفيض رأس مالها ألف، فإن هذا التخفيض يعد نافذاً تجاه دائنيها أياً كان تاريخ نشوء دينهم. ب: يحق لدائنيها الوارد اسمهم في لائحة الدائنين إقامة دعوى لإبطال قرار التخفيض بشروط. ج: لدائنيها الذين يبلغ مجموع دينهم ما لا يقل عن 10% من ديون الشركة الاعتراض على التخفيض لدى وزارة الاقتصاد. د: لدائنيها المطالبة بديونهم قبل حلول أجلها إن أضر التخفيض بمصالحهم. الإجابة الصحيحة ألف، وهي فإن هذا التخفيض يعد نافذا تجاه دائنيها أيا كان تاريخ نشوء دينهم. 4. تكون مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة: ألف تعاقدية وتقصيرية تجاه المساهمين ولهم دفعها إن أثبتوا بذل عناية الوكيل المأجور. ب تضامنية تجاه الشركة حتى ولو ثبت أحدهم اعتراضه خطيا. جيم جزائية فقط تجاه الشركة لتلاعبهم بأسهمها. دال تقتصر مسؤوليتهم على مخالفة القانون والنظام الأساسي وقرارات الهيئة العامة وتتقادم بخمس سنوات. الإجابة الصحيحة ألف تعاقدية وتقصيرية تجاه المساهمين ولهم دفعها إن أثبتوا بذل عناية الوكيل المأجور. نهاية الوحدة التعليمية 12.